السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة والحديث عن فلسطين، ولا حديث يعلو فوق الحديث عن فلسطين في هذه الأيام. أحبتي في الله، ناس كتير لما بتتناول هذه القضية بتجد تناول سياسي، تناول تاريخي، تناول شرعي، تناول فكري. بعض الناس بيحاول يجمع بين هذه القضايا، بعض الناس يقول لك الصح إن احنا نبدأ الملف ده من سنة 1907، واحد يقول لك لا احنا نبدأ من أول قصة سيدنا داود عليه السلام، واحد يقول لك لا. أنا حابب النهاردة، ويعني لو هنبص سريعا على سورة الإسراء، قول الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. المسجدين في آية واحدة والمسجدين في حديث واحد، أبو ذر، حديث أبو ذر في البخاري، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي المساجد وضع في الأرض أول؟ قال صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. قال: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. حديث في البخاري، قال: ثم المسجد الأقصى. قال: كم بينهما؟ مش المسافه، لكن المسافه الزمنيه. قال: 40 سنه. طيب تعالوا نحكي، نرجع كمان خطوه لورا، يعني احنا دلوقتي رجعنا لغايه يعني اول مسجد وضع في الارض. طيب تعالوا نرجع خطوه اصلا في البدايه، قضيه الارض وما فيها من المساجد بدات ازاي؟ بدات ان ربنا سبحانه وتعالى لما امر ادم عليه السلام بالهبوط للارض، وقبلها ربنا قال: اني جاعل في الارض خليفه. هذا الخليفه الذي انزله الله سبحانه وتعالى الى الارض كان لابد ان يقوم بمراد الله في الارض، ومن مراد الله في الأرض أن يكون هناك مسجد. أمر الله سبحانه وتعالى أن يكون له بيت في الأرض يعبد فيه. الله سبحانه وتعالى يعبد في كل مكان، لكن هناك أماكن تخص بهذه العبادة وتكون مقدسة. طيب إزاي بنعمل المسجد؟ المسجد ده أنت ممكن واحد يختار قطعة أرض ويعملها مسجد، لكن في أماكن ربنا هو اللي اختار أن هي تكون مسجد. فربنا سبحانه وتعالى اصطفى المكان الأول عند الكعبة، وقيل ان اول من بلغ قول كتير قيل ان هو سيدنا ادم، لان ده اول مسجد وضع في الارض، او قيل ان الملائكه وضعته. المهم احنا هنا بنتكلم في عهد مين، عشان ما حدش يتخانق على المسجد الاقصى. في عهد سيدنا ادم وضع الاسس، ذلك حتى بيقولوا ان سيدنا ابراهيم هنا كان دوره رفع هذه، ويرفع ابراهيم القواعد، يعني كان في اصلا مكان معين حده الله سبحانه وتعالى قبل ذلك. وفي اقوال كتير ان هو رفع في الطوفان فكانت الاثار بتاعته محيت، فجاء ابراهيم عليه السلام واعاد رفع القواعد مره اخرى. احنا دلوقتي فين؟ احنا دلوقتي في عهد سيدنا ادم. الله سبحانه وتعالى اختار ان يكون له مكانا في الارض يعبد فيه، مكان مقدس، فكان اللي هو المسجد الحرام. ثم بعد 40 سنه قيل ايضا اقوال كتير من اللي بناه، يعني ابن حجر بيميل وهو وكتير من العلماء ان ارضه سيدنا ادم، لان 40 سنه ما كانش فيه لسه انبياء، فسيدنا ادم وضع المسجد الثاني. يعني سيدنا ادم بدا، او البدايه كلها ايا كان، عشان نخرج من الخلاف، كان في مسجد حرام وفي مسجد اقصى. بعد كده تمر الأيام، وبعد كده يجي بعد كده سيدنا إبراهيم، ويكون له ابن اسمه إسماعيل عليه السلام يكون عند الكعبة، ويكون سيدنا إسحاق في الشام. وبعد كده يجي من نسل إسحاق عليه السلام مجموعة من الأنبياء وسيدنا يعقوب اللي هو إسرائيل، ويجي مجموعة بني إسرائيل اللي بيستقروا أكتر في منطقة الشام، ويروحوا مصر ويرجعوا تاني لمنطقة الشام، ويكون سيدنا إسماعيل، عايزك ما تتوهش مني في اللي احنا بنتكلم فيه، ويكون سيدنا إسماعيل موجود فين؟ موجود عند الكعبة. تمام كده؟ طيب تعالوا نقرأ الآيات. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ركز. أتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلة ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ربنا ذكر بعد قصة الإسراء من المسجد الحرام للمسجد الأقصى، ذكر حدثين مهمين جدا في التاريخ. ولما نقول التاريخ بنقول التاريخ بمفهومنا احنا المسلمين، التاريخ كله اللي المحور فيه تاريخ الأنبياء. تيجي تقرأ في كتب التاريخ الأفكار ما تلاقيش وجود الأنبياء، دايما بتكلم عن تاريخ الأنبياء. ربنا ذكر حدثين مهمين جدا، لحظة إيتاء الكتاب لسيدنا موسى. ليه دي مهمة؟ هنقول دلوقتي. ربنا بيقول في سورة القصص: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. ليه ربنا قال إن إيتاء الكتاب كان بعد إهلاك القرون؟ هنقول إن شاء الله. يبقى ربنا ذكر حدثين مهمين بعد الإسراء: إيتاء الكتاب لموسى، وإنقاذ نوح عليه السلام من الغرق في السفينة. ليه ربنا ذكر الحدثين دول؟ أسباب كتير والله أعلى وأعلم. الحدثين دول عندنا لما تيجي تقرأ في القرآن تجد إن في قصص الأنبياء كتير جدا، لكن معظم الأنبياء إن ربنا بيذكر جاء للأقوام نبي، هذا النبي بلغهم رسالة الله سبحانه وتعالى، أعرضوا عنه فأهلك الله المعرضين. احفظ الكلمة دي، أهلك الله المعرضين. ثم يأتي نبي يبلغهم رسالة الله فيعرضون فيهلك الله المعرضين، إلى أن جاءت هذه اللحظة المفصلية في كل التاريخ، لحظة إيتاء الكتاب لسيدنا موسى. من بعد هذه اللحظة لم يعد هناك إهلاك عام للأمم إلا عذاب خاص له، أسباب اللي هو ما موسى في القرى ده، وده استثني حتى في بعض الاثار. يبقى احنا عندنا في مفصل في التاريخ كده من اول سيدنا ادم لغايه قيام الساعه، في نقطه كده لو احنا هنعمل خط، في نقطه مفصليه لحظه ايتاء الكتاب لموسى عليه السلام. ايه المفصل في كده؟ المفصل في كده ان قبل كده كان المعارضين يهلكهم الله سبحانه وتعالى اهلاكا عاما. طب وبعد كده ايه اللي هيحصل؟ لا بعد كده انتوا تجاهدوا. نزلت التوراه فيها الاحكام والفروض والجهاد. وابن كثير بيقول في تفسير ايه القصص كده ان خلاص ما عادش اهلاك عام، جاء دوركم انتم، جاء دور قتال المشركين. يبقى بعد كده المعارضين الحل معاهم ايه؟ الحل وعدوا لهم ما استطاعوا من قوه، وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس. بعد ايتاء التوراه غير ذريه من حملنا مع نوح. يبقى ربنا ذكر حدثين بعد قصه الاسراء، انقاذ النبي ومن معه بايه، او ايتاء التوراه ليكون الحرب بعد ذلك والجهاد مع المعاندين المعارضين. يبقى اذا لو احنا عايزين نبص للتاريخ، نزول الخليفه ادم عليه السلام، بنى البيت الحرام، بنى المسجد الاقصى، بعد كده جاء مجموعه من الانبياء، جه سيدنا نوح، ربنا سبحانه وتعالى اهلك المعارضين وتكرر هذا الاهلاك الى ان جاء ابراهيم عليه السلام، ايضا ذهب الى الشام وذهب الى الكعبه، وضع اسماعيل هناك ورفع القواعد مع اسماعيل عليه السلام، ثم استمر نسل بنو اسرائيل الى ان جاء خلاص اخر نبي، ثم بعد ذلك انتقل الخط الوراثه الى بني اسماعيل اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى من نسل ابراهيم عندنا خط اسحاق وخط اسماعيل. لذلك هم بينكروا دايما الكعبه، احنا بنثبت الكعبه وبنسجد المسجد الاقصى، هم بينكروا الكعبه. احد اقوال ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات، ان من البينات التي يكتمها بنو اسرائيل وجود الكعبه في كتبهم، يكتمون هذه البينات. لذلك ذكر الكعبه بيجي في سوره البقره وسوره آل عمران، لانهم ينكرون هذه الايه البينه اللي تدل ان احنا لينا وراثه لحمل رساله السماء. طيب بعد وجود سيدنا موسى خلاص ايه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل بعد كده ربنا ذكر في سوره الاسراء انهم افسدوا في الارض مرتين. ربنا قال لهم في كل مره كان عندكم فرصه، افسدوا مره عظيمه فارسل الله سبحانه وتعالى عليه من يسومهم سوء العذاب، ثم رد الله لهم الكره، ثم رددنا لكم الكره، تمام؟ افسدوا مره ثانيه، ثم ربنا سبحانه وتعالى ارسل من يسومهم سوء العذاب، ثم رد لهم الكره، الى ان قال عسى ربكم ان يرحمكم. ابن عاشور بيقول لفته جميله، وعدهم بالرحمه ولم يعدهم بالكره هذه المره، وعدهم بالرحمه ولم يعدهم بالكره هذه المره، يعني وعدهم ان انتم ممكن ترحموا، لكن خلاص نزعت منكم الخلافه، نزع منكم الاستخلاف، نزع منكم ان انتم اللي تحملوا رساله السماء، ان انتم تحملوا راس الوراثه، نزع منكم هذا الامر، وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. تجد انتقال عجيب، شوف سوره الاسراء، انتقال من المسجد الحرام للمسجد الاقصى، قصه سيد ايتاء الكتاب، قصة سيدنا نوح، الإفساد فجأة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أقوى من كل كتاب سابق، أقوى من أي منهج. أكثر سورة ذكر فيها القرآن في القرآن سورة الإسراء، التي تحدثت عن انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. استلم النبي صلى الله عليه وسلم راية التمكين في الأرض كلها، خلاص نزع الاستخلاف من بني إسرائيل. من هذه اللحظة بدأت العداوة، بدأ الحسد والبغضاء ورفض بني إسرائيل أن يقدموا الراية للنبي صلى الله عليه وسلم، رفضوا ذلك. لذلك الطبري بيذكر كثيرا في سورة البقرة، لماذا بدأت سورة البقرة بقصة إبليس؟ لأن الطبري بيقول الله يخبرنا أن في اليهود من صفات إبليس من الحسد والكبر والبغض للحق، فلما اصطفى الله آدم حسده إبليس، ولما اصطفى الله محمدا صلى الله عليه وسلم حسده اليهود، حسده بنو إسرائيل. إذن أحبتي في الله، هكذا هي القصة، هكذا هي القصة كما رواها القرآن، كما أخبرنا الله بها. فسيظل اليهود، سيظل بنو إسرائيل عندهم عداوة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قمة الاستضعاف بشر بالذهاب، بل ذهب بنفسه إلى المسجد الأقصى وصلى بالأنبياء إماما، بكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، صلى به هو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، صلى هو الإمام بكل الأنبياء، لأن إمام هذه الأمة لابد أن يكون منهم، فالإمام في المسجد الأقصى لابد أن يكون من المسلمين، فالمسجد الأقصى للمسلمين. فهنا حصلت المعركة. بعيدا عن النقاشات التاريخية والسياسية لمن أراد أن يستفيد ويقرأ وكيف نشأت الدولة الحديثة وهذه الأمور، أمر مهم للإنسان يكون واعي بهذه القضية، لكن سلم يرجع إلى الطريقة القرآنية في عرض القضايا، لابد أن يكون عنده نظرة علوية ينظر بها إلى الأحداث. فالخلاف ليس مجرد أرض وليس مجرد بحث عن وطن يذهبون إليه، الخلاف في الأصل عقدي. لذلك تجد في سورة الإسراء ختمت وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. الخلاف من الذي يملك الحق؟ المسلمون يقولون نحن نملك الحق، واليهود يقولون نحن نملك الحق. فهذا الخلاف هو خلاف ما هو الحق من الكلمات التي تكررت ولابد أن يبحث عنها الإنسان في القرآن؟ الحق. فالمسلم هو الذي يملك الحق الأوحد الآن، والذي يملك رسالة السماء التي لم تحرف بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن أحبتي في الله، الأمر سيكون مستمر. ارجع واقرأ قصة الإسراء مرة أخرى في سورة الإسراء، هتفاجأ أن بعد إن هذا القرآن ذكر أن الله سبحانه وتعالى يقول كان الإنسان عجول الذين يتعجلون النص، ذكر أن الله سبحانه وتعالى يبدل بين الليل والنهار في تمكين وفي استضعاف، ذكر سنن الله في التمكين، وإذا أرادنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، ذكر الذين يريدون العاجلة، ذكر لمن يريدون الآخرة، ثم الوصايا اللي متفق عليها أصلا. فنحن لم نأتي لنحرف الأديان، نحن امتداد الأديان، لكن نحن الامتداد الحقيقي الأوحد الثابت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا في هذه المعركة. المعركة متعددة الأوجه، معركة على الأرض، معركة عقدية، معركة في الدعوة، معركة في نشر الحق، معركة في تبيين هذا الحق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين، وأن يستعملنا في نصرة الإسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.